الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما معنى قل هذه سبيلي طريقي؟ فطريق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوة؟ الدعوة إلى التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما معنى قوله تعالى على بصيرة؟ آدم، هل هي متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو متعلقة ب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما المعنى يا أخوة؟ يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. أو المعنى أنا أدعو إلى الله وأنا ومن اتبعني على بصيرة، فكلا المعنيين صواب. مفهوم أم عيد؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هنا وقف، ثم يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني. إما أن يكون هذا استئناف ويكون هو ومن اتبعه على بصيرة، وإما أن يكون هو ومن اتبعه كل يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. ومن هذا تعلم أهمية العلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا يجوز الدعوة بغير علم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ما معنى هذا؟ كما هو مفسر من الروايات إلى التوحيد، لأنها جاءت في بعضها أن يوحدوا الله وفي بعضها أن يعبدوا الله. فإذا معنى لا إله إلا الله فرادوا الله بالعبادة، وهي التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ما الشاهد في حديث ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا هو الشاهد، الدعوة إلى التوحيد. والشاهد من حديث سالم بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فوالله لأن يهد، ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير أي البيان والإيضاح، ومنه تفسير القرآن أي تبيينه وتوضيحه ببيان ناسخه من منسوخه وعامه من خاصه. التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف الخاص على العام، فشهادة أن لا إله إلا الله داخلة في التوحيد، وإنما ذكرها المصنف رحمه الله لبيان أنها أصل التوحيد، وكل ما هو من التوحيد فهو عائد إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة التي من أسمائها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. وقد ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في معنى لا إله إلا الله، وسميت شهادة لأنها تصدر بلفظ الإشهاد، أشهد أن لا إله إلا الله، وهي مكونة من ركنين: النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، الذي فيه نفي الألوهية عما سوى الله، ثم قال إلا الله، وفيه إثبات الألوهية لله عز وجل. وقد أشرنا لكم أن الجمع بين النفي والإثبات له أهميته، فإن النفي وحده عدم، لو قال مخلوق لا إله وسكت لكان موافقا لقول الاشتراكية ومن إليهم الذين يقولون لا إله والحياة مادة. ولو قال آخر الله إله لقال له النصراني وعيسى إله، وقال اليهودي وعزير إله، وقال البوذي وبيوذا إله. فإذا النفي المحض عدم، والإثبات لا يمنع المشاركة، فجيء في هذه الكلمة بلا إله إلا الله جمع بين النفي والإثبات، فالنفي نفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات إثبات الألوهية الحق لله عز وجل. وربما تجد في كثير من الأحاديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فكلمة وحده توكيد للإثبات، وكلمة لا شريك له توكيد للنفي. وهذه الكلمة من إخلاصها أن الناطق بها يستطيع أن يتكلم بها ولا يراه أحد، لأن لا مدخل للشفتين في حروفها. ومثلها كلمة إن شاء الله، فيستطيع الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ولا يراه أحد ولا يسمعه أحد. وشروط هذه الكلمة ثمانية ذكرها العلماء حتى يكون صاحبها قائما بها على الوجه الذي يريده الله ويشرعه الله. لكن هل يقال يلزم من هذه الشروط أن كل إنسان يعلمها بهذا النسق الذي نقوله، أم يكفي العمل بمقتضى هذه الشروط؟ هذا هو، لأنك إذا ذهبت إلى كثير من المدن القرى والبوادي قد لا تجد عندهم معرفة شروط لا إله إلا الله. إذا قلت له ما شروط لا إله إلا الله يقول ما أعلم، أو مما تتكون لا إله إلا الله يقول لا أعلم، لكن هو يعتقد أنها تتكون من ركنين، يعتقد نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله، وهكذا يعتقد الشروط الذي دلت عليها لا إله إلا الله من العلم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما مع الإله من المخلوق قد أُلها. فأما العلم فدليله قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وحديث عثمان بن عفان عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما اليقين فدليله قول الله عز وجل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفي الحديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وأما الإخلاص فدليله قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ودليله من السنة حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وأما الصدق فمنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله عز وجل في آيات يبين فيها حال المؤمنين من حيث الصدق والتصديق بالله عز وجل، وفي الحديث من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، أو حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. والصدق يكون بالقلب واللسان والجوارح. وأما المحبة فقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأما القياد فقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، فانقادوا لله عز وجل. بينما المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدونك عنك صدودا. والأدلة من السنة كثيرة على انقياد الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الكلمة. وأما القبول فقول الله عز وجل مخبرا عن حال المخالفين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بينما المؤمنون لما قيل لهم لا إله إلا الله استجابوا لها وعملوا بمقتضاها. اخرج فمن وجدت خلف هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وزيد ثامنها الكفران. وأما الكفر بالطاغوت فقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفي حديث طارق بن أشيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله. وقال العلماء: لماذا قدم في هذه الآية الكفر قبل الإيمان، نفي الكفر قبل الإيمان؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قيل لأن التحلية أو التخلية قبل التحلية، يبدأ بتخلية قلبه مما فيه من العقائد الزائفة ثم يدخل فيه عقيدة الإيمان وهو صاف من أدران الشرك والإلحاد. هذه 7 شروط، وزيد إليها الثامن يتكلم عنها أهل العلم لأهميتها. وأما معنى الكلمة من حيث الإجمال فهو: لا معبود بحق إلا الله وغير الله عبد فبباطل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة تتضمن البراءة من الشرك وأهل الشرك كما سيأتي معنا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. وكما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن تمام بل من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله البراءة مما يناقض هذه الكلمة العظيمة. وقد يقول قائل: ما الحاجة إلى دراسة مثل هذا الباب ونحن بين أناس مؤمنين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نقول: يظهر لك هذا بالنظر إلى المخالفين لهذه الكلمة ممن يقولها. أليس يقولها عباد القبور من غلاة الصوفية؟ أليس يقولها عباد القبور من الرافضة؟ أليس يقولها عباد القبور من الباطنية؟ أليس يقولها عباد القبور من غير هذه الأصناف؟ بلى، يقولونها في أذاناتهم ويقولونها في أذكارهم، وربما قرأوها في القرآن وربما كتبوها في رقاهم إلى غير ذلك مما يتعاطونه. لكن الواقع أنهم يخالفونها ولم يأتوا بشروطها وأركانها. فعند ذلك تعين على أهل العلم أن يبينوا معناها. فمثلا عندهم معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله. هذا المعنى الذي قد يمر عليه كثير من الناس معنى تلحقه لوازم، تلحقه لوازم. إذا فسرت لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، معناه لو أقر بهذا الاعتقاد أحد من الناس كان مؤمنا، بغض النظر عن صلاته عن صيامه عن حجه عن قيامه. ولذلك إذا رأيت مثل عدنان إبراهيم ومثل القرضاوي ومثل هؤلاء أصحاب الدعوة إلى وحدة الأديان وحوارات الأديان، لتبين لك جليا أنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. ولذلك قد يثبتوا لليهودي أو النصراني شيء من الأجر، أو يثبتوا أن اليهود أو النصارى أخوة لنا. فهكذا كما هو قول أيضا الحلولية والاتحادية، يقول ابن عربي أنه ما يبالي أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو راهبا أو مجوسيا على أي حال كان، لأنه يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. فهو إذا عبد الصليب يعتقد أنه يعبد الله، وإذا عبد العجل يعتقد أنه يعبد الله. عنده عباد العجل غير مخطئين. وكذلك إذا عبد الصنم أو الحجر أو الشجر أو الملك أو الجني أو الإنس، عنده أنه يعبد الله، لأنه عرف لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، ولذلك تجد بعضهم يقول أنا أنت، من يقصد؟ الله، يقول أنا أنت يا الله، أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. والآخر يقول ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. والآخر رأى الكلب وهو ينبح يقول سبحانك، لأنه يعتقد أن كل ما في الكون هو الله. فسر لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله من الجبال والأنهار والأشجار والأتربة وكل شيء، لا موجود إلا الله. ولهذا كان هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله ونقل عليه الإجماع. ثم الذين يعرفون بلا إله إلا الله أيضا لا حاكم إلا الله، كما هو حال الأخوان المسلمين ومن إليهم. هؤلاء عندهم في حزبهم يمكن أن يكون النصراني كما صرح مرسي، يمكن أن يكون كذلك يعني الرافضي ويدعون إلى الوحدة أهل السنة مع الرافضة، يمكن أن يدخله كذلك غير ذلك من الأصناف، لا يميزون، لأن التوحيد عندهم توحيد الحاكمية. أهم شيء أن يصل بعضهم إلى مصاف الحكم بغض النظر عن صلاة وصيام وحج وقيام ودعاء ونذر وغير ذلك. ولذلك لا يفرقون بين الموحد وبين غيره، بل قاعدتهم التي يسيرون عليها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهذه تعاريف، لا موجود إلا الله، تعريف الحلولية والاتحادية، لا خالق إلا الله، تعريف القبورية ومن إليهم، كذلك لا معبود إلا الله، هذا أيضا من أفسد التعاريف. لا معبود إلا الله، أليس يعبد عيسى وعزير والأصنام والأحجار والأشجار والجن والشياطين؟ فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ إذن ما بقي إلا أن تقول لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. وانظر إلى أهل السنة والجماعة لما عرفوا هذا المعنى، لما عرفوا هذا المعنى، والعبادة عندهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال والمعتقدات، حققوا هذا الجانب، حققوا جانب التوحيد. فصلاتهم لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما ترى أن الله عز وجل يقول لنبيه قبل أن يأمره بالاستغفار، قبل أن يأمره بالصلاة، قبل أن يأمره بالدعوة، قبل أن يأمره بشيء من العبادات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا بوب البخاري على هذه الكلمة باب العلم قبل القول والعمل، العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة العظيمة جعلت الصحابة رضوان الله عليهم يهجرون الأوطان والبلدان ويفارقون الزوجات ويقدمون المهج، لأنهم عرفوا معناها. وإلا فإن كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا ثابت من أوجه عدة في القرآن وفي السنة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وربما أثبتوا له العلم وأثبتوا له العزة. وكان بعضهم يثبت لله عز وجل صفة الرحمة، ألا غضب الرحمن ربي يمينها، وكان بعضهم يثبت لله عز وجل صفة العلو كما قال ذلك أو تقسمي بربك العلي ما مسك غيري من إنسي إلى غير ذلك. وإذا مسهم الضر في البحر تضرعوا لله عز وجل ودعوه ورجوه، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فسبب ما ترون من التخبط الآن في الأمة الإسلامية هو الجهل بلا إله إلا الله. والله لو علمنا معنى لا إله إلا الله علمها الحاكم والمحكوم وعلمها الرجل والمرأة لاستقام شأن المسلمين. الحكم لله، الطاعة لله، العبادة لله، التضرع لله، الخوف من الله، البراءة من الشرك، البراءة مما يخالف شرع الله، إذن استقام الشعوب. لكن الواقع أن الناس يخالفون هذه الكلمة في كثير من البلدان، بل في كل البلدان إلا من رحم الله، وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. لذلك تعين معرفة معنى لا إله إلا الله والكلام عنها والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها. كم من إنسان يا أخي يعرف معنى لا إله إلا الله من حيث العلم، من حيث العلم فأعلم أنه لا إله إلا الله من لا معبود بحق إلا الله، لكن قد يحب غير الله كحب الله، يحب صنم أو يحب كافر أو يحب ملك أو يحب رسول كحب الله، هذا كفر بالله عز وجل. أو مثلا يخاف من غير الله كخوفه من الله، كما هو حال عباد القبور الذين يخافون من القبور خوف السر. فلذلك ينبغي أن تحقق هذه المعاني العظيمة التي دعت إليها هذه الكلمة. كان المسلمون الأوائل لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يكون أحدهم يشرب خمر ويزني وربما ينهب وربما يقتل وربما وربما، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ما عنده شيء من هذا، يعني صار صالحا ظاهرا وباطنا، قلبه تعلق بالله، لسانه صار لله، جوارحه صارت لله، تخلص من جميع ما يناقض هذه الكلمة أو حتى ما ينقص أجرها. ولذلك تقدم معنا الباب الذي فيه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هؤلاء الذين حققوا. يعني يأتي أحدهم يا رسول الله إنما تدعو إليه حسن، ولكننا سرقنا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا، هذا حالهم. ثم إذا أنزل الله عز وجل إن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم عند ذلك مباشرة. صار هؤلاء الناس من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة. بينما نحن في هذا الوقت لا إله إلا الله ذكرا، لا إله إلا الله أذانا، لا إله إلا الله في تشهدنا، لا إله إلا الله في كثير من شؤوننا، لكن مع ذلك إذا نظرنا إلى جانب التوحيد تجد ضعف إلا عند من رحم الله. حتى عند أهل السنة قد تجد ضعف توكل، قد تجد نوع من الخوف وإن لم يصل إلى يعني الخوف الشركي، لكن عندهم خوف مثلا من الشيطان ومن أولياء الشيطان، والله عز وجل قد قال لنبيه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، وهكذا عنده ضعف التوكل، ضعف مثلا في المحبة في جانب الولاء والبراء وغير ذلك. أما أولئك الذين قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وعلموا معناها بقلوبهم وحققوها في أقوالهم وأفعالهم، بمجرد أن يقولها يصبح غير. انظروا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، قال أحدهم لما قالت له امرأته لقد رأيت من عمر بن الخطاب تغيرا أي لين، لأنه قال لها أين تريدين يا أم فلان، قالت نريد الحبشة آذيتمونا وقهرتمونا وكذا، فقال لها كلمة رقيقة، قال لها زوجها والله لو يسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، لغلطه وشدته وما كان يفعله بالمسلمين. فلما قال لا إله إلا الله أعز الله به الإسلام والمسلمين وصار رقيقا وصار غير ذلك. فهذه كلمة ليس فهمها والعمل بها بالأمر السهل، وإنما يقوم به المخلصون الموحدون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. أنت إذا تأملت حديث ابن عباس الذي تقدم معنا، هذه أشياء تقع من المؤمنين، يسترقون المؤمنون يسترقون كثير منهم، إلا يعني من أراد أن يحقق التوحيد على أكمل صوره، والعلاج وطلب العلاج مشروع، ولا يكتوون الكي جائز في شريعتنا، ولا يتطيرون، التطير قد يقع من كثير كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل وعلى ربهم يتوكلون، والناس يتفاوتون في هذه المراتب. لكن عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما حقق هذا الأمر على أكمل الوجوه حقق لا إله إلا الله على أكمل الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه كلمة يا أخوة ينبغي لنا أن نحرص على فهمها وعلى الدعوة إليها وعلى تحقيقها. وأيم الله، وأيم الله لو حققناها في قلوبنا ما خشينا غير الله، ولا خفنا من غير الله، ولا اعتمدنا على غير الله، ولا حقق الله عز وجل لنا كل خير، استجاب دعاءنا وقضى حاجاتنا وفرج كربنا ونصرنا على أعدائنا. لكن لما وقع النقص في التوحيد وقع الخلل الذي تراه في المجتمع، تشكو من الأغاني سببها عدم تطبيق لا إله إلا الله على الوجه الأكمل، ترى أو تسمع عن زنا سببه كذلك عدم تطبيق لا إله إلا الله على الوجه الأكمل، ترى حزبية، ترى طائفية، ترى تنقص للمسلمين، أي شيء سببه عدم تحقيق لا إله إلا الله على الوجه الذي أنزله الله وشرعه الله. لذلك أبو ذر رضي الله عنه لما قال لبلال ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، والجاهلية ليست من لا إله إلا الله، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا لما قال عمر وأبي، قال رسول الله: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فالشاهد يا أخوة أن هذه الكلمة شأنها عظيم، وقد أخذ الدرس منا شيئا، فنكمل إن شاء الله في الغد ما يتعلق بالتعليق على الآيات. لكن لتعلم أن كلمة لا إله إلا الله وإن كانت قصيرة المبنى إلا أنها عظيمة المعنى، وصلاح الدارين يتعلق بها، وصلاح المؤمن ظاهرا وباطلا يتعلق بتحقيقها، وتطبيق الإسلام وظهور الإسلام يتعلق كذلك بظهورها. وليس المراد قولها المجرد، ولكن القول لها والعمل بمقتضاها والفهم لمعناها والدعوة إليها والعمل بلوازمها إلى غير ذلك مما يتعلق بها. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.